الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. الرابع من الآداب عدم تزيين المتاع. من الآداب عدم تزيين المتاع، يستحب ترك تزيين المتاع لأجل ترغيب المشتري. إذا كان التزيين لأجل ترغيب المشتري فينبغي تركه، ومن الآداب ترك هذا التزيين. أما إذا كان التزيين مطلوبا للمشتري، هو المشتري يريد التزيين، فلا بأس بذلك. هذا الرابع. قال الرابع عدم تزيين المتاع ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية أخرى للزينة. إذا كان لترغيب المشتري الجاهل فينبغي تركه. أما تزيينه لغاية أخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة فلا بأس. الخامس ذكر العيب. ذكر العيب أيضا أدب من الآداب، مستحب من المستحبات. وعدم ذكر العيب مكروه. ورد في بعض الروايات عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع واشترى فليحفظ 5 خصال، وإلا فلا يشترين ولا يبيعن، فليحفظ الربا والحلف وكتمان العيب. خلي يترك كتمان العيب كما يترك الربا ويترك الحلف، يترك كتمان العيب. يترك كتمان العيب يعني يذكر العيب، يترك الكتمان يعني يذكر العيب. إذا كان عيبا ظاهرا أو خفيا فليذكر. كتمان العيب، والعيب مطلق في الرواية، كتمان العيب هذا فليترك. العيب مطلق سواء كان عيبا ظاهرا أو خفيا. نعم إذا أدى إلى الغش الحرام فيكون حراما عدم ذكر العيب. الخامس ذكر العيب الموجود في متاعه إن كان فيه عيب ظاهرا كان أم خفيا للخبر، ولأن ذلك من تمام الإيمان والنصيحة كما ورد في بعض الناس. عفوا هذا المعنى ما وارد. نعم، فعدم ذكر العيب وذكر العيب هذا من الآداب، وعدم ذكره هذا مكروه. قلنا إذا كان العيب خفيا وموجبا للغش هذا يكون حراما. نعم إذا كان خفيا ولا يوجب الغش فيستحب ذكر العيب، ولأن ذلك من تمام الإيمان والنصيحة. للخبر هذا الخبر اللي قريناه، خبر السكوني، فليحفظ 5 الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع والذم إذا اشترى. هذا راح يجي الحديث عنه. يترك الحمد لسلعته ويترك الذم لسلعة الطرف الآخر. السادس ترك الحلف على البيع والشراء. نفس هاي الرواية تدل على ذلك، فليحفظ 5 خصال الربا والحلف، يعني يترك الحلف كما يترك الربا وكما يترك كتمان العيب. ترك الحلف على البيع والشراء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ويل للتاجر من لا والله وبلا والله. دائما يقسم كما ورد في بعض الأخبار في رواية عن الصدوق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ويل لتجار أمتي من لا والله وبلا والله، وويل لصناع أمتي من اليوم وغدا. الصناع الخياط مثلا يطلب منه خياطة ثوب، يقول إيه ما يخالف شيخنا باشر إن شاء الله، تجي باشر، يقول إن شاء الله بالليل اليوم، يجي اليوم بالليل إن شاء الله غدا. فويل لصناع أمتي من اليوم وغدا. قال السادس ترك الحلف على البيع والشراء. قال صلى الله عليه وآله: ويل للتاجر من لا والله وبلا والله. وقال صلى الله عليه وآله: من باع واشترى فليحفظ 5 خصال وإلا فلا يشتري ولا يبيع. هاي رواية السكوني اللي قريناها قبل قليل، لكن ما قال فلا يشتري ولا يبيع، قال فلا يشترين ولا يبيعن. الربا والحلف وكتمان العيب، والمدح إذا باع، والذم إذا اشترى. محل الشاهد في الثاني الربا والحلف. الحلف هذا يقول ترك الحلف من الآداب. وفي رواية ثالثة قال الكاظم صلوات الله عليه: 3 لا ينظر الله إليهم، أحدهم رجل اتخذ الله عز وجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين ولا يبيع إلا بيمين. يقول: وموضع الأدب الحلف صادقا، وأما الكاذب فعليه لعنة الله، كما ورد في بعض الأخبار. وهذا المستحب والأدب ترك الحلف الصادق، أما ترك الحلف الكاذب فيكون واجبا والحلف الكاذب يكون حراما، كما في ذكر العيب وعدم ذكر العيب، إذا لم يوجب الغش، أما إذا أوجب الغش فيكون حراما. السابع المسامحة في البيع والشراء. وردت بعض الأخبار دلت على المسامحة في البيع والشراء، مثل رواية السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السماحة من الرباح، أن يكون سمحا في بيعه وفي شرائه، لا يكون صعبا صلبا. السماحة في الرباح، قال ذلك لرجل يوصيه ومعه سلعة يبيعها. أيضا في خبر آخر رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: كان علي بن الحسين سلام الله عليه يقول لقهرمان: إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتري ولا تماكس، فاشتري ولا تماكس، يعني ترك المماكسة، اشتري بما بالسعر الذي يسوم البائع ولا تماكس، لا تطلب النقصان، كن سمحا في البيع وفي الشراء، خصوصا في الأمور التي يطلب منها الطاعة، كما في حوائج الحج، يشتري مثلا إحرامات للحج لا يماكس، يشتري بما بالسعر المعروض، فاشتري ولا تماكس. قال المصنف: المسامحة فيهما خصوصا في شراء آلات الطاعات، كما في أحرام الحج مثل وكما ورد في الرواية، فإن ذلك موجب لزيادة، موجب للبركة والزيادة. في رواية أخرى مرفوعة يحيى بن محمد بن عيسى عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تماكس في 4 أشياء، في الأضحية وفي الكفن وثمن النسمة والكراء إلى مكة. الأضحية والكفن، ثمن النسمة مرت علينا النسمة، النسمة يعني ثمن العبد الذي يشترى للعتق، إذا أفطر عمدا مثلا فيعتق رقبة، فيريد أن يشتري عبدا نسمة ليعتق، هذا ثمن النسمة. والكراء إلى مكة، الكروة إلى مكة، إجرة النقل إلى مكة. قال: فإن ذلك موجب للبركة والزيادة، وكذا يستحب في القضاء والاقتضاء للخبر. ورد في بعض الأخبار في الإقراض والاقتراض أيضا لا بد أن يكون سهلا، حينما يقرض المقرض وحينما يقترض المقترض أيضا لا بد من أن يكونا سهلين لا يتشاحان في المدة وفي غير ذلك. مثلا إذا حل الأجل، إذا حل الأجل لا بأس على المقرض أن يوسع على المقترض في المدة، ينتظر يوم أو يومين أو أكثر أو أقل، يكون سمحا سهلا في الإقراض. في رواية حنان عن أبيه عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بارك الله سهل البيع، سهل الشراء، سهل القضاء، سهل الاقتضاء. القضاء يعني الإقرار، والاقتضاء يقتضي يعني يقترض. قال وكذا يستحب يعني السماح في القضاء والاقتضاء، القضاء قلنا الإقراض والاقتضاء يعني الاقتراض للخبر، هذا الخبر اللي قرأناه رواية حنان. الثامن تكبير المشتري ثلاثا وتشهده الشهادتين بعد الشراء، أن يكبر المشتري ثلاثا بعد الشراء كما ورد في بعض الأخبار في رواية محمد بن مسلم عن أحدهما يعني عن الإمام الباقر أو الصادق صلوات الله عليهم أجمعين، قال إذا اشتريت متاعا فكبر الله ثلاثا، كبر بعد الشراء ثم قل اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من خيرك فاجعل لي فيه خيرا، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك فصل على محمد وآل محمد واجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا. قال وليقل بعدهما اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك، قال المصنف وليقل بعدهما اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه رزقا فاجعل لي فيه رزقا، على اختلاف يسير في بعض الألفاظ. التاسع أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا، يستحب لمن يكيل أو يوزن، إذا كان المبيع من المكيل أو الموزون مثلا يستحب للبائع أن يعطي الزيادة، أن يعطي الزيادة في الميزان، كما يستحب للمشتري أن يأخذ النقصان أن يأخذ الناقص. ورد في بعض الأخبار لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان، حتى يميل الميزان، لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان، من المخاطب؟ المخاطب صاحب الميزان، صاحب الميزان يقول لا يكون الوفاء، لا تكون وفيا وتفي بحق المشتري حتى يميل الميزان. ومن الواضح أن ميل الميزان يعني الزيادة، وإلا الميزان الحق هو أن تستوي الكفتان، أما إذا مال الميزان لازم الميلان هو إعطاء الزيادة، فيقول لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان يعني حتى يعطي الزيادة، هذا أدب من الآداب، يستحب أن يعطي الزيادة من جهة البائع. من جانب المشتري إذا لم يمل الميزان بل بالعكس لا مانع من أن يقبل ويأخذ الناقص. قال أن يقبض ناقصا، هذا المشتري مثلا يقبض المبيع ناقصا، ويدفع راجحا، هذا البائع حينما يدفع المبيع يدفع زائدا، ويدفع راجحا طبعا نقصانا ورجحانا، يقول لا يؤدي إلى الجهالة، لابد أن يكون الزيادة والنقيصة بمقدار قليل بحيث لا يخرج المبيع عن الجهالة. مثلا إذا اشترى كيلو واحد لا بأس أن يزيد الكيلو مثلا 50 غرام مثلا، أما أن يزيد أكثر بحيث لا يعلم مقدار المبيع يقول هذا يوجب الجهالة. قال أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة بأن يزيد كثيرا، هاي تصوير لأداء إلى الجهالة، تصوير للمنفي، شلون يؤدي إلى الجهالة؟ يقول بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره تقريبا ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة، هذا اللي ذكر المصنف والشارح. أقول الزيادة طالما كان المبيع معلوما، طالما كان المشتري يشتري مقدارا معلوما كيلا واحدا أو كيلوا واحدا، طالما كان المشتري يشتري مقدارا معلوما فلا بأس بالزيادة، سواء كانت قليلة أو كانت كثيرة، سواء أوجبت الجهالة أم لم توجب الجهالة، البيع والشراء لم يقع على المجموع حتى يقال أن المبيع مجهول، المبيع مجهول فيوجب الغرر، ما قاعد نتحدث عن بيع المجموع، مرة نتحدث عن بيع المجموع فنقول إيه هذا كيلو وزيادة، أما زيادة مقدار ربع كيلو أو نصف كيلو أو ثلاثة أرباع الكيلو، المشتري سيشعر بالمخاطرة وسيشعر بالغرر. أما إذا المشتري اشترى كيلو واحد لكن زاد البائع على الكيلو بمقدار مجهول، هذا الزيادة لا توجب الغرر، قلت أو كثرت، حتى إذا كانت كثيرة هو لم يدفع الثمن بإزاء المجموع. مثلا بكم الكيلو؟ قال بألف، فاشترى كيلو بألف، هذا البائع أراد أن يتفضل، أراد أن يعمل بالاستحباب، يخلي مثلا فاكهة زائدة، حبة أو حبتين أو ثلاثة، حتى إذا كان مجهول المقدار، شنو المانع منه؟ لا مانع من ذلك. الجهالة إنما تكون مفسدة ومبطلة للبيع إذا كانت موجبة للغرر وإذا كانت موجبة للمخاطرة بالمال، أما الجهالة التي لا تستلزم الغرر والمخاطرة فلا مانع من ذلك. شنو المانع من ذلك؟ طالما كان البائع راضيا بدفع الزيادة ربع كيلو أو نصف كيلو أو أكثر أو أقل، وطالما كان المشتري يحصل على الزيادة مجانا ومن دون مال، لا مانع من أن لا يعلم بمقدار الزيادة، سيقول هذا قد انطاني زائد ربع كيلو أو نصف كيلو، لا مانع من ذلك. فما إلى معنى أن يقيد الزائد بأن لا يوجب الجهالة، حتى لو أوجب الجهالة وأدى إلى الجهالة لا مانع من ذلك. قال أن يقبض، واضح هذا؟ واضح شيخنا. قال أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل المقدار وهو تقريبا، ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة، اختلفا في تحصيل الفضيلة، هل أن البائع أعطى زائدا فيكون البائع هو الذي حصل على الفضيلة، أو أن المشتري أخذ ناقصا فيكون المشتري هو الذي حصل الفضيلة؟ إذا اختلفا صدق صاحب اليد. من صاحب اليد؟ البائع، صاحب الميزان، لأن الرواية كما قلنا لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان، قلنا المخاطب منه؟ المخاطب صاحب الميزان طبعا، مو المخاطب المشتري، المشتري ما له علاقة بالميزان حتى يميل الميزان أو لا يميل الميزان، أمر الميزان وشأن الميزان بيد البائع، هو المخاطب بالوفاء وبالزيادة. نعم هما يشتركان، البائع والمشتري يشتركان في الدفع وفي القبض، الدفع والقبض كما موجود عند البائع موجود عند المشتري، المشتري أيضا يدفع الثمن ويقبض المثمن، البائع أيضا كذلك يدفع ويقبض، يدفع المبيع ويقبض الثمن. فهاي مسألة الدفع والقبض، هاي مسألة مشتركة بين الطرفين، إنما يختلفان في وضع يد البائع على الميزان، هو المخاطب بالزيادة فيصدق صاحب اليد، يصدق صاحب اليد على الميزان، البائع هو الذي يصدق. فإذا ادعى البائع إعطاء الزيادة حينئذ يصدق قول البائع ولا يصدق قول المشتري. قال ولو تنازعا في تحصيل الفضيلة قدم من بيده الميزان والمكيال، لأن من بيده الميزان والمكيال الفاعل المأمور بذلك، هو الذي خوطب بالرواية، هو الذي أمر بتحصيل الفضيلة، هو الذي خوطب بالزيادة وبميلان الميزان في الرواية، هو الذي خوطب بتحصيل الفضيلة فيصدق قوله، زيادة على كونه معطيا وآخذا، زيادة يعني هذا الفارق، أولا يشتركان في كونهما، في كون كل واحد منهما معطيا وآخذا، لكن يفترق البائع عن المشتري في مخاطبته بتحصيل الفضيلة وفي كون يده على الميزان، فالبائع هو الذي يقدم قوله، لأنه الفاعل المأمور بذلك، بذلك يعني بتحصيل الفضيلة، زيادة على كونه، بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى الاشتراك، في كونه معطيا وآخذا، هاي معطيا وآخذا هذا قدر مشترك، لكن يزيد البائع على المشتري في كونه هو الفاعل المخاطب بتحصيل الفضيلة. العاشر من الآداب أن لا يمدح أحدهما سلعته ولا يذم سلعة صاحبه، كما ورد في رواية السكون اللي قرأناها أكثر من مرة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من باع واشترى فليحفظ 5 خصال، وإلا فلا يشترين ولا يبيعن. من بين تلك الخصال الربا والحلف وكتمان العيب والحمد إذا باع، يعني يمدح سلعته يعني إذا باع، والذم إذا اشترى، يذم سلعة الآخرين، هاي طماطة مثلا مو زينة إذا اشترى، أما إذا باع يقول لا هاي طماطة زينة مثلا، يمدح إذا باع ويذم إذا اشترى، لنفس الخبر اللي قريناه واللي ذكر الشارح نفسه. الشارح ذكر الخبر الثاني في الأدب السادس، بالأدب السادس ذكر 3 روايات، روايتين عن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، ورواية عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه. فالخبر الثاني نقله هو الشارح، نقله خبر السكوني، لذلك يقول: أن لا يمدح أحدهما سلعته ولا يذم سلعة صاحبه للخبر المتقدم وغيره. الخبر المتقدم الخبر الثاني في الباب أو في الأدب السادس، يعني رواية السكوني اللي قرأناها أكثر من مرة. ولو ذم سلعة نفسه بما لا يشمل على الكذب فلا بأس، يذم سلعة نفسه لا بأس بذلك، طبعا ما لم يكن كذبا والعياذ بالله. الحادي عشر ترك الربح على المؤمنين، يستحب أن يترك الربح على المؤمنين. إذا كان المؤمن يشتري للتجارة فلا مانع من أن يأخذ المؤمن الربح منه، لكن بمقدار قوت يومه، بمقدار قوت اليوم. أولا الروايات ذمت الأخذ الربح على المؤمن. في رواية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا. هذا شو نسميه؟ هذا اللسان هذا دائما يمر علينا نظيره، خصوصا بالأصول. أي شيخ؟ أي لا، بالاصطلاح شو نسميه؟ تنزيل، هذا كأنما اصطلاح أدبي. بالاصطلاح شو نسميه؟ نسميه حكومة، مثل الصلاة بالبيت، الطواف بالبيت صلاة، اللي دائما يمر علينا بالأصول، هذا أيضا حكومة قاعد يوسع موضوع الربا. موضوع الربا هو الزيادة في المعاملة من الجنسين مع زيادة في المكيل أو الموزون، هذا الموضوع. شنو حكمه؟ الحرمة، الربا حرام. إجا الآن يوسع من الموضوع، يقول الربا مو فقط الزيادة، لا، ربح المؤمن على المؤمن أيضا فرد من أفراد الربا، فرد تنزيلي بتعبير الشيخ، هو حكومة يعني يوسع الموضوع، يعني حكومة، حتى شنو؟ حتى يلحقها الحكم الثابت للربا. لكن واضح مو المقصود من التحريم يعني المنع من الفعل، لا، المقصود الكراهة والتنزه عن الربح. قال: ربح المؤمن على المؤمن ربا، إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه للتجارة، في موردين، إما أن يشتريه للتجارة أو يشتري بمقدار كثير، بمقدار 100 درهم فما زاد فلا مانع من أن تأخذ عليه قوت يومك. نعم شيخ. خاف رواية أخرى شيخنا تخصها، رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله، مو شيخنا؟ نعم، إيه اللي موجود بالرواية ربا مو حرام. زين، ربح المؤمن على المؤمن ربا. ها عفوا، انتوا قاعد تحشون على اللي ناقلها الشارح. لا، قلنا اكثر من مره شيخنا، ما ادري شفتوا ولا لا، قلنا أكثر من مرة شارح ينقل بالمعنى، ينقل من حافظته، قد ما عنده كتاب حديث، مجمع حديث ما عنده، فينقل من حافظته، يعني كثيرا ما تختلف ألفاظ الروايات اللي ينقلها. بلي شيخنا، اي هذا اللي سمعت الشيخ اللي قاعد يحكي عليه اللي موجود بالمتن، يعني كلام الشارح، لا انا قاعد اقرا الروايه، نفس الروايه. ربح المؤمن على المؤمن ربا الا ان يشتري باكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك، او يشتريه للتجاره فاربحوا عليهم وارفقوا بهم. فيستثنى من هذا الادب ومن الكراهه ما لو كان المؤمن اصلا يشتري للتجاره، فلا مانع من ان اربح انا ايضا على هذا التاجر، لكن بمقدار مثلا القوت اليوم او بمقدار الارفاق. وهكذا اذا كان المؤمنون متعددين، اذا كان المشتري متعدد فيوزع قوت اليوم على الجميع، على الجميع. مثلا هو عادة يدري، هو بائع يدري عادة مثلا يمر عليه 100 مشتري، هو يحتاج إلى 100 دينار حتى يمشي قوت يومه، فيربح على كل شخص دينار. فإذا حصل مما هو أقل من 100 ربح أكثر، فيترك الربح فيما زاد على ذلك، يترك الربح فيما زاد على قوت يومه. قال الحادي عشر ترك الربح على المؤمنين. قال الصادق صلوات الله عليه ربح المؤمن على المؤمن حرام إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك. اللي موجود بالرواية إذا اشترى أكثر من 100 أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم. إذا اشترى بأكثر من 100 ماكو مانع من أن تربح عليه قوت اليوم، أما إذا اشترى للتجارة فما محدد بعد بقوت اليوم، محدد بالإرفاق. يقول أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا وأرفقوا بهم إلا مع الحاجة، فيأخذ منهم نفقة يوم له ولعياله. إذا كان محتاجا يأخذ نفقته ونفقت عياله موزعة على المعاملين، طبعا إذا كان عدد المعاملين محدودا، أما إذا ما كان محدود فيخمن، كما في البقال عادة ما يدري قد راح تجي مثلا مشتري، فيحدد مقدار مثلا قوت يومه وما زاد عليه يترك الربح، يعني يبيع بسعر الشراء من دون ربح. إلا مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم له ولعياله موزعة على المعاملين في ذلك اليوم مع انضباطهم، يعني مع انضباط المعاملين، مع معرفة عددهم مضبوط، هو يعلم مثلا. وإلا إذا لم ينضبطوا ترك الربح على المعاملين بعد تحصيل قوت يومه، بعد تحصيل قوت يومه، كل ذلك مع شرائهم للقوت. أما للتجارة فلا بأس به مع الرفق كما دل عليه الخبر، نفس هذا الخبر اللي نخل الشارح. الثاني عشر من الآداب ترك الربح على الموعود بالإحسان. هذا أحيانا يصير البائع يعد المشتري بالإحسان، يقول له مثلا تفضل شيخنا أنا خوش عندي بيعة لك، مر علي خوش أكو فد حاجة إليك، يعد المشتري بالإحسان. في أمثال المورد يقولون ينبغي ترك الربح على الموعود بالإحسان، المشتري الموعود بالإحسان ينبغي عدم الربح عليه، أن يترك الربح على الموعود بالإحسان. وينقل الشارح رواية تدل على ذلك، رواية عن الإمام الصادق قال إذا كان صلوات الله عليه قال إذا قال الرجل للرجل هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح. إذا قال له هلم تعال أحسن بيعك يحرم أن يأخذ الربح عليه كما يحرم أن يأخذ الربح على المؤمن. الرواية ضعيفة مستندا، لو لم تكن ضعيفة لالتزم بمضمونها التحريم، لكن لما كانت ضعيفة سندا الرواية الضعيفة سندا تصلح أن تكون مستندا للكراهة بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن هذا أولا، وبناء على التعميم. احنا قلنا اكو مطلبين، بناء على التعميم، تعميم القاعدة للمكروهات كما كانت شاملة للمستحبات، القدر المتيقن من القاعدة هو المستحبات، إذا دل خبر ضعيف على مستحب من المستحبات لا مانع بناء على التسامح في قاعدة السنن، لكن هل يتعدى إلى المكروهات أيضا كالمستحبات أو لا؟ البعض قال نعم بالتعدي، فبناء على التعدي تصلح الرواية أن تكون سندا للكراهة، وإلا إذا لم نبني على القاعدة أساسا أو بنينا على القاعدة ولم نعمم للمكروهات فلا تصلح الرواية أن تكون سندا للكراهة. والصحيح هو الثاني، الصحيح هو عدم التعميم، باعتبار أن الروايات أساسا شنو الدليل على قاعدة التسامح في أدلة السنن؟ شنو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على قاعدة التسامح في أدلة السنن؟ جاوبوني. أحسنتم، روايات من بلغ، روايات من بلغ، تقول من بلغ وهو ثواب على عمل، ثواب على عمل، هاي ظاهرة في شنو؟ في المستحبات. أما في المكروهات ماكو ثواب على عمل، فلا تكون شاملة للمكروهات. إذا لم تكن شاملة بعد لا تصلح الرواية لا للتحريم، هذا أمر واضح، ولا للكراهة لعدم تمامية السند. قال الثاني عشر، ترك الربح على الموعود بالإحسان بأن يقول له هلما أحسن إليك، فيجعل إحسانه الموعود به ترك الربح وواعد بالإحسان. فشنو الإحسان؟ يقول فليجعل الإحسان الذي وعده به هو ترك الربح، فيجعل إحسانه الموعود به ترك الإحسان ترك الربح عليه. قال الصادق صلوات الله عليه، إذا قال الرجل للرجل هلما أحسن بيعك يحرم عليه الربح، يقول الشارح والمراد به الكراهة المؤكدة بناء على القاعدة، بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن والتعميم. الثالث عشر يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.